قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: المال مادة الشهوات. ما دام أن الإنسان مركب من روح الله ومن حمأ مسنون، وما دام أنه يعيش صراعا داخليا بين الإنسان وبين الشيطان، فمن الطبيعي أن تراوده نية الخير وإن كان شريرا، كما أن من الطبيعي أن تراوده نية الشر وإن كان خيرا. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوحي إليه بالموبقات ويزين له المعاصي. النية تتوفر، والإنسان إنما يثاب على الصالحات لأنه دائما يكون هدفا لنيات السوء من قبل الشيطان في داخله. أي أن الإنسان الخير دائما يقاوم نية الشر في داخله، النية تراوده ولكنه يطردها. ومن هنا فحتى الأنبياء يلقي الشيطان في أمنياتهم. الناس كبشر لهم شهوات ورغبات، والشهوات لذيذة، وباعتبار الناس بشرا يميلون إليها. وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. حتى النبي الذي يصفه القرآن بالصديق يطلب من الله عز وجل أن يبعد عنه النساء، وإلا فإنه سيميل إليهن. إلا أن نية الشر تبقى في منطقة النية إذا لم توجد وسيلة لتنفيذها. من الطبيعي أن يرغب الإنسان في إشباع شهوات الجنس والبطن والسلطة والمال وما شابه ذلك، لكن قد لا يجد الإنسان وسيلة لتطبيق نية ولإشباع شهوة من حرام. هذه الوسيلة هي المال. فالمال مادة الشهوات، بالمال يعصي الإنسان ربه. صحيح أن كثيرا من الناس يعصون خالقهم عز وجل عن غير طريق المال، ولكن أكثر المعاصي تأتي عبر المال. إن وجد مالا يرابي، إن وجد مالا يشتري الحرام، إن وجد مالا يصرفه في حرام، إن وجد مالا يشتري به السلطان، وهكذا. المعاصي التي تأتي على ظهر المال أكثر من المعاصي التي تأتي على ظهر الفقر. في عبارة أن يا رب لا توفقني لمعصية، نية المعصية تتوفر لكن تأتي موانع وتمنع الإنسان. لابد أن يطلب الإنسان من ربه أن لا يوفق لمعصية، أن لا يجد وسيلة للمعاصي. وهذه الوسيلة كثيرا ما تكون المال. فالمال سبب كثير من المعاصي على وجه الأرض، منها الفساد. انظروا إلى المجتمعات الغنية أو التجمعات الغنية، عوائل تملك وعوائل لا تملك، أين يوجد الفساد؟ إن فرزنا المجتمع وجعلناه في قائمتين، قائمة الخيرين وقائمة الأشرار، أين سيكون أصحاب المال عادة؟ هنالك استثناءات دائما في كل شيء، في كل موقع، في كل جبهة، ولكن عادة يكون أصحاب المال ضمن الأشرار، لا ضمن الأخيار. ولذلك جاءت في الآيات القرآنية الكريمة وعلى لسان النبي والأئمة الأطهار الكثير من التحذير عن آفات المال. نحن لا شك نرى أن المال وسيلة، كما في كلمة أخرى للإمام علي ذكرنا هذا المعنى، المال وسيلة، فإذا استعملت هذه الوسيلة في الخير كان المال خيرا، والقرآن الكريم يسمي المال خيرا في بعض المواقع، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وإنه لحب الخير لشديد، الخير يعني المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان من طبعه يميل إلى المال، لأن المال يفتح له الطرق، المال حل المشاكل. فالإنسان يرغب في المال. هذا المال كما قال أحد الأخيار، قيل له هل تحب المال؟ قال حبذا المال أصون به عرضي وأقرضه ربي فيضاعفه لي. هذا حب الآخرة وليس حب الدنيا، هذا حب الخير لا حب المال. المال الخير خير، لكن غالبا المال شرير لأنه يثير اللعاب. أضرب لكم مثالين من أمثلة المال الشرير. المال باعتباره يسيل اللعاب قد يفسد الصداقات. كم من أصدقاء كانوا يعيشون عيشة هنيئة وفي أخوة كاملة حتى إذا دخل المال بينهم فرقهم مزقهم. كم من صديقين لم يدخل بينهما مال، لم تدخل بينهما تجارة، لم يدخل بينهما ربح، عاشا أصدقاء فترة طويلة من الزمن ثم دخل المال بينهم ففرق. عيسى بن مريم مر على كنز مع جماعة من حواريه فأرادوا أن يأخذوا منه فمنعهم من ذلك. قالوا ولما؟ قال نعود إليه مرة أخرى، كنز من ذهب. ثم عاد بعد فترة من الزمن فوجد عند الكنز ثلاثة موتى، فأخبرهم عيسى بن مريم بما حدث لهؤلاء الثلاثة. قال إنهم مروا من هنا وكانوا أحبه، فوجدوا هذا الكنز فتنازعوا عليه، واحد شايف الكنز قبل الثاني، واحد أكبر من الثاني، واحد عنده أولاد أكثر ما أدري، تنازعوا عليه. كل واحد منهم ادعى أن له القسط الأوفر، ولم يجدوا حلا ووقفوا عند هذا الكنز. ثم جاعوا فأرسلوا واحدا منهم لكي يشتري لهم طعاما من السوق. هذا الذي ذهب لكي يشتري الطعام دخل معه الشيطان، دخل المال في الوسط، فوجد الشيطان وسيلة للدخول عليه، أغراه الشيطان فاشترى سما ووضعه في المال لكي يقتل صاحبيه ويحوز الكنز كله. وصاحبه تآمروا على ثالثهم فيما بينهم وقرروا على أن يقتلوه ثم يقسم الكنز بينهم، فأن يكون الكنز بين اثنين أفضل من أن يكون بين ثلاثة. حينما عاد الرجل وثب عليه وقتله ثم جلس على الطعام وأكله فماتوا جميعا. دخل بينهم المال. ما عندك مال ما عندك مشكلة مع زميلك، ما تطمع في مالك ما يطمع في مالك، ما تتنازع معه ما يتنازع معك، لكن يوم اللي يدخل المال تبدأ المشكلة. المشكلة تبدأ من دخول المال بين الأصدقاء. هذا أول مثال يخرب الصداقات، يخرب الأصدقاء. المثال الثاني من تاريخنا من تاريخنا الإسلامي الغادر، المسلمون فتحوا إيران، ومندوبهم حينما دخل على كسرى رفض أن يجلس على ذلك السجاد الثمين الذي يقال أنه لو أنه قطع فيما بعد ولو أنه وجد الآن فقيمته 1,500,000,000 دولار، لأنه سجاد صنع بالجواهر، مرصع بالجواهر. هذا الرجل كان قد تخلص من عقدة المال، المال عنده ليس هدفا، المال عنده ليس ربا يعبد من دون الله، إنما هو وسيلة. فإذا كان المال في خدمة السلطان فهو الشيطان. ذلك المال الذي من أجله يذهب وعاظ السلاطين إلى السلاطين، هذا هو الشيطان بعينه الذي يعبد من دون الله. إذا وجدتم العلماء على أبواب الملوك فقولوا بئس الملوك وبئس العلماء، وإذا وجدتم الملوك على أبواب العلماء فقولوا نعم الملوك ونعم العلماء. إذا كان الملك يذهب إلى القيم فهو نعم الملك، لكن إذا كان العالم يذهب إلى المال فهو بئس العالم كما هو بئس الملك. رفض مندوب المسلمين جندي عادي أن يجلس على ذلك السجاد الثمين، وإنما رماه جانبا وجلس على الأرض وقال لكسرى، قال له إن أصحابي يجلسون على التراب فلا أجلس أنا على سجاد. هذا من جهة. بعد فترة من الزمن دخل المال في حياة المسلمين وبدأوا التنافس على حطام الدنيا، فإذا بملك الري يكون سببا لقتل الحسين بن علي بن أبي طالب. هي ذاتها إيران، في فتحها لا يرغب المسلمون في المال إنما يرغبون في القيم، ويفتحون إيران. ولكن حينما تدخل إيران ضمن مواد التنافس بين المسلمين، عمر بن سعد على ملك الري يقود جيشا لجبا لقتل الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة سيد شباب أهل الجنة. هكذا المال يفسد الضمائر كما هو يفسد الصداقات. المال مادة الشهوات إذا كان هدفا، أو إذا استعمل كوسيلة لإشباع الرغبات والشهوات وما شابه ذلك. ما عندك مال عندك رغبة في معصية، لا تفكر أن الصالحين ما عندهم رغبة في معاصي، عندهم رغبة بشر. المال يدخل معه الشيطان. إذا ما عندك مرتاح، ما عندك، لكن إذا وجدت مادة الشهوات هذه الشيطان يركب عليها يدخل في قلب ابن آدم التنافس على الفطام. ابن عباس روي عن ابن عباس قوله: أول درهم ودينار ضربا في الأرض وضعهما إبليس على عينيه وقال قرة عيني أنتما. لا أبالي الآن أن يعبد بنو آدم صنما أو وثنا، حسبي أن يعبد الدينار والدرهم. وعبد بنو آدم الدينار والدرهم فعلا، عبدوهما
على ماذا يقتل الأخ أخاه؟ على ماذا تقع الحروب؟ على مغانم، على مال، على فلوس. قد لا يكون هذا بمعناه الحرفي، يعني بمعنى أن إبليس فعلا أخذ دينارا ودرهما ووضع على عينه، لكن ما معنى؟ النتيجة صادقة، النتيجة صحيحة. إذن يجب أن نبعد المال كمادة للتنافس، وأن نبعد المال كوسيلة للشهوات، وأن نبعد المال كهدف، وإلا فإن المال يفسد الضمير، يفسد ثورات، يفسد ثوار، يثور من أجل حقوق الفقراء فإذا به يدخل منافسا مع آخرين كانوا معه في النضال في سلب الفقراء. يوم من الأيام ما كان واجد طعمه فكان يرفضه، لكن إذا وجد طعمه وحينئذ لم يعبد المال يكون على الطريق الصحيح. الإمام علي سلام الله عليه كان يوزع الدينار والدرهم الصفراء والبيضاء ثم يصلي ركعتي صلاة شكرا لله، تخلص من المال، خلص من عنده، كان لا يبقي شيئا من أموال الزكوات والأخماس والحقوق والضرائب، لا يبقيه عنده في الليل ويصرفه. ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يبيته لغده، وإن أبا بكر كان يبيته لغده، وإن عمر كان صنع الدواوين، وإن عثمان كان يؤخره الحول والحولين، ووالله إني أفعل بسنة رسول الله. مشكلة المال في الواقع مشكلة ترجع إلى طبيعة الإنسان، طبقية، مستضعف ومستكبر، مترف ومحروم، ومشاكل كثيرة في هذه الأرض سببها المال. سابقا شوية المال كان حلو وذهب فضة، الآن هو أرقام في بنود. كنت أقول أن بعض الناس يضحك على الذين يعبدون الأبقار، وفي العالم من يعبد الأصفار. كل سنة يصله البلنس من البنك صفرين زاد على مالك، والمال في مكانه على طريقة بورصة الذهب. المال موجودا في بنوك سويسرا، في زيوريخ، الذهب موجودا هنالك في صناديق حديدية لا تفتح، أو موجودا في هونغ كونغ، أو موجود في طوكيو، أو موجود في لندن. وهنا من يشتري ويبيع ويظلم ويخسر ويربح، أصفار على أصفار. المال مخيف، مرعب، مؤذي، قاتل إذا لم نعرف كيف نتصرف معه. الجلاوزة، الفسقة، الفجرة، الجواسيس، على شنو يبيعون ضمائرهم حقيقة؟ على شنو؟ على المال، الراتب اللي يحصله، يشتري نار جهنم بفلوس. واحد يشتري الجنة بفلوس، واحد يشتري جهنم بفلوس بالمال. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: جاء رجل موسر نقي الثوب إلى النبي فجلس إليه، فجاء معسر درن الثوب فجلس إلى جنبه. رجل ثري عند ثوب نظيف جلس عند رسول الله. ثم جاء رجل آخر فقير ثوبه موسخ، ما عنده غسالة أوتوماتيكية يغسل ثوبه، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه. الموسر جر ثوبه صعدها شوية، فقال له النبي: أخذت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخذت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال لا. قال فخفت أن توسخ ثيابك؟ قال لا. قال فما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح كل حسن. شيطان. وقد أعطيته نصف مالي. فالتفت النبي إلى الفقير وقال للمعشر أتقبل؟ قال لا. فقال له الرجل ولما؟ قال لا أخاف أن يدخلني مثل ما دخلك. خاف أن تجي أيام بعد مدة وأنا جالس ويجيني فقير وعنده ثياب شوية رفع أنا شوية أرفع ثياب يدخل وياه. في عبارة لطيفة أخلاق الأغنياء. قيم الأغنياء غير قيم الفقراء. إذا إنسان يعيش مع الفقراء والمحرومين إلى قيم معينة ينظر إلى المال كشيء تافه فعلا، يعني يجد المال على حقيقته، هذا شيء لا يستحق الانتحار من أجله. لكن بعد مدة شوية شوية يحصل المال، يروح في مجتمع الأغنياء، الكلام اللي يتكلمون الأغنياء كلام كله على شنو؟ على ديكور بيته وعلى لون سيارته وعلى أرباحه على المصنع اللي باعه على الأرض اللي اشتراه، التنافس الموجود، هذا شوية ربح ذاك شوية خسر. وإذا القيم في مخه تتبدل فيجد المال شيئا يستحق أن ينتحر الإنسان من أجله وينتحرون. إذا يقال إن طريقة الانتحار أو وسائل الانتحار في العالم 120 وسيلة، لكن أكبر وسيلة اللي لا تذكر هي وسيلة المال. على المال حتى لذة الحياة ما يشعر فيها. مليونير عيش مرتاح في هذه الدنيا، لا، الليل ما عنده نوم، بالنهار ما عنده راحة، وقاعد مثل ما نقل لي أحد التجار، قال لي جاب لي كتاب نهج البلاغة، قال اقرأ لي شوية عن الدنيا والمال وحطام الدنيا. قلت له ليش؟ قال شوف انت ضيف عندي، الآن بعد شوية طف الليل وتروح تنام، طف الضوء تنام، لكن أنا ما أنام إلى قريب الصبح. وليش؟ قال عندي أموال لازم أحسبها، حسابات عمان ما أدري كذا. قلت له أنت أما أغلق الدفاتر تعال نام يمي. قال ما يجينا ما يجينا. أخلاق الأغنياء، مشاكل الأغنياء، انتحار الأغنياء. هذا المال لا تجمعها، وصل عندك أصرفه أعطيه، وإلا تتورط فيه، خيره لغيرك وشره عليك، والمال يبقى في مكانه. هذه البنوك الممتلئة بالمال والأرض الممتلئة بالفقراء، الناس يأتون ويذهبون، يشترون الجنة أو النار بالمال ويذهبون، والمال في مكانه. ما تطلع ترى الأموال ما تطلع من البنوك، تبقى في مكانه. لكن أنا وأنت اللي نخسر جنة أو نشتري نار جهنم بهذه الأموال الموجودة في البنوك. وإلا هذا الملياردير حقيقة لو كل هاي أمواله يأكل بيها ويشرب بيها ويسافر بيها ويصنع من الدنانير من الدولار يصنع سيجار ويدخن، بعد 70 سنة يعيش مرتاح وما يحتاج يشتغل. لكن لا، يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. المال مادة الشهوة. أوحى الله إلى داود أن يا داود احذر وأنذر أصحابك من كل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بالشهوات عقولها محجوبة عنه. من جملة حجب العقل، حجب الضمير، حجب الأخلاق مال أموال. وفي روايات أخرى من الإمام علي سلام الله عليه يقول كن بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. هذا المال يصير اللعاب مرتين، مرة عند اللي عنده يصير بخيل، يصير ديكتاتور، يصير محتكر، يصير كذاب، ومرة يسيله لعاب الذين لا يملكونه فيرتكبون الجرائم في سبيل الحصول عليه. الإمام يقول: كن لمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. شوية صعبها، لكن هذا هو طريقة المسلم. المال للحاجة، عندك حاجة اصرفه، ما حد يطلب من عندك، ما دام انت تحتاج اعطي لغيره، وان كان هذا ايثار وله ثواب عظيم عند الله، لكن ما يخالف. لكن اذا انت ما محتاج زميلك يحتاج، وتأكلون التراث اكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. الإمام الباقر سلام الله عليه يتنازع مع إنسان على 6000 دينار كان قد أقرضه، لكن ما أخذ عليه شهود. الرجل أنكر. إذا تنازع إنسانان واحد منهما يقول إن لي على هذا مبلغ من المال، والثاني ينكر، يروحون عند القاضي. إذا عنده شاهدين عادلين فيثبت كلامه، إذا ما عنده شاهدين عادلين لازم يحلف. ما حلف المنكر يحلف وتنتهي القضية، ما يحصل من ماله شيء. الإمام رفض أن يحلف، خسر 6000. حلف حقيقي، حلف صادق صحيح. حينما خرج الإمام الصادق سأله أنه: يا أبا أليس لك هذا المال؟ ما تطلب الرجل؟ الإمام قال: نعم أطلب 6000 دينار. لكن ما تسوى على 6000 دينار؟ أحلف بالله محمد وأهل بيته الطيبين.